بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 15 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. أيها الإخوة، سبق معنا أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر، لأن العبرة بزوال عين النجاسة، أما لونها فلا يضر. قال المصنف رحمه الله: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، أي بمكاثرة الماء عليها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد، إلى تمام الأمر بتنزيهها وقوله لا تزرموه. وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. الحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد. وفي كتاب الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وأخرجه أحمد في المسند الجزء الثاني 239 282. وأخرجه أبو داود في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول. والترمذي في الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. والنسائي في الطهارة أيضا: باب ترك التوقيت في الماء. وابن ماجه في الطهارة أيضا: باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل. والحديث الثاني أخرجه البخاري في الوضوء: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد وغيره. وأخرجه مسلم في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. وأخرجه الإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة 191، وأشار إليه الترمذي في المرجع السابق. وجاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد. أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما سبقت ترجمتهما. قوله الأعرابي: الأعراب هم سكان البادية، والغالب عليهم الجهل خاصة في السابق، أما الآن مع وسائل التواصل والإذاعات وقد تغير شيء من ذلك. وهذا الأعرابي قيل هو ذو الخويصرة اليماني، وقيل الأقرع بن حابس التميمي، وقيل عيينة بن حصن، وهو الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا، وهو الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا. قوله ليقعوا به، وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه فزجره الناس، وفي الرواية الأخرى عند مسلم وعند البخاري مه مه، وهو اسم فعل للزجر وقيل لتعظيم الأمر ومعناه أكفف. وعنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فتناوله الناس، وفي رواية فثار إليه الناس ليقعوا به، وفي رواية لمسلم فصاح به الناس، وفي رواية له أيضا فقام إليه بعض القوم، يعني ليمنعوه ويزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله دعوه وأريقوا أي اتركوه، وأريقوا أي صبوا، وفي الرواية الأخرى لا تزرموه، والإزرام القطع كما فسرها المصنف بقوله أي لا تقطعوا عليه بوله، يعني فيتضرر أو يلوث بقعة أكبر من المسجد. قوله سجلا من ماء هي الدلو الواسعة المملوءة ماء، ومثله قوله ذنوبا من ماء أي الدلو الممتلئة ماء أو قاربت الامتلاء، ولا يقال لهما سجلا ولا ذنوبا وهما فارغتين. قوله من ماء قالوا عقب بها لرفع الاشتباه بينه وبين الفرس الطويل. قوله فشنه عليه يروى بالشين المعجمة والسين المهملة، فسنه فشنه. قال النووي رحمه الله وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه يعني صبه عليه. وفرق قال النووي وفرق بعض العلماء بينهما، فقال هو بالمهملة الصب بسهولة وبالمعجمة التفريق في صبه، انتهى. قوله فإنما بعثتم أسند إليهم البعث مع أنه هو المبعوث للناس، للناس كافة، لأنهم في مقام التبليغ عنه، أسند إليهم البعث لأنهم في مقام التبليغ عنه مع أنه هو المبعوث للناس كافة، أو أسند إليهم البعث لأنهم مبعوثون من قبله صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر الشوكاني ذلك رحمه الله. فوائد الحديثين: أولا أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا بادروا بالإنكار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه. ومن الفوائد أنه استدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. من الفوائد أن فيه احترام المساجد والعناية بها وصيانتها وتنزيهها عن الأقذار والبصاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وما في معنى ذلك، كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. ومن الفوائد أن في الحديث تحريم البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم كونهم أنكروا عليه البول في المسجد، وإنما منعهم للمصلحة حتى لا يتضرر الرجل أو يتلوث المسجد. ومن الفوائد وجوب المبادرة بإنكار المنكر ما لم يكن التأخير أصلح، فالصحابة رضي الله عنهم بادروا بالإنكار ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرهم بالكف عن ذلك للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وهذه قاعدة شرعية. من الفوائد نجاسة بول الآدمي، وهذا أمر مجمع عليه. من الفوائد أن الأرض تطهر بالمكاثرة كما بوب المصنف رحمه الله، ولا يجب الحفر خلافا لمن قال بذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وفيه أن الأرض تطهر بالمكاثرة ويكفي ولا ينقل التراب، ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان هناك للنجاسة أجزاء وجرم كالدم والغائط إلى آخره فإنها تنقل ويصب على محل الرطوبة ماء، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد أن إزالة النجاسة من المسجد واجبة على الفور. من الفوائد أن الأرض المتنجسة لا تطهر إلا بالماء، فلا تطهر بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله ومن وافقه، وذهب آخرون إلى أنها تطهر بذلك أي تطهر بالريح والشمس ونحوهما، لكن إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليها مباشرة مبادرة لتطهيرها، لأن إزالة النجاسة من المسجد واجبة، واجبة على الفور كما سبق بيانه، فلو تركها تطهر بالشمس أو الريح لبقيت أياما ولم تحصل المبادرة. ولعل هذا القول أقرب والله أعلم. من الفوائد أن تطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية، فمن رأى نجاسة في المسجد وجب عليه إزالتها على الفور، وإلا أخبر القائم على المسجد. من الفوائد أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الأعرابي أن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى والقدر، وذلك أقوى في التأثير. من الفوائد أنه ينبغي إنزال الناس منازلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رفق بهذا الأعرابي، لأن الأعراب غالبا هم أبعد عن العلم والفقه. من الفوائد الترغيب في التيسير وعدم التنفير، وكذا التنفير من التعسير، فإن الرفق والتيسير في الأمور لهما أثر كبير في نفوس المدعوين والمتعلمين. من الفوائد أن في الحديث الرفق بالجاهل في التعليم، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه، وهذا ظاهر. هذا الأعرابي يجهل حكم البول في المسجد، فاحتاج إلى رفق وبيان وتعليم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحديث يدل على أن الجاهل بالأحكام لا يعاجل بالإنكار، ويرفق به ويعلم، ولا يشدد عليه حتى لا ينفر من الإسلام. من الفوائد أنه ينبغي للداعية أن يكون رفيقا فقيها في مسائل الدعوة، حتى لا يكون سببا في تنفير الناس وبعدهم عن الحق. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الرفق من الدعاة والمعلمين أمر مطلوب، لأن الجاهل بحاجة إلى الرفق واللين وعدم الشدة حتى يفهم الحق وينقاد للحق. من الفوائد أن في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أن في هذا اللفظ أو يفهم من هذا اللفظ الحصر، وهذا الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الطاعات، كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة ونحو ذلك، لكن هذه الأمور ونحوها وإن لم تدخل في المحصور فيه، لكن دلت الأحاديث الأخرى على جوازها، وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على جوازها كما في شرحه لصحيح مسلم. فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة لائقة بالمسجد للأدلة أو للإجماع أو لهما، وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها داخلة تحت المنع. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى والله أعلم. ومن الفوائد أن في الحديث حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة، من الفوائد حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ورأفته وحسن خلقه ورفقه ورحمته بالأمة. وأخيرا في قول المصنف رحمه الله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، يعني أن النجاسة إذا كانت على الأرض وصب عليها الماء حتى زالت فقد طهر المحل، وكذا غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يزال التراب أي موضع النجاسة. قال الحافظ رحمه الله: فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير، تعين الحكم بطهارة البلة، انتهى. والله أعلم، ونقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وعلمائنا ومشائخنا وولاة أمرنا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، هذا هو الدرس 15 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. أيها الإخوة، سبق معنا أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر، لأن العبرة بزوال عين النجاسة، أما لونها فلا يضر. قال المصنف رحمه الله: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، أي بمكاثرة الماء عليها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها، وقوله لا تزرموه، وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. الحديث الأول أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد. وفي كتاب الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وأخرجه أحمد في المسند الجزء الثاني 239 282. وأخرجه أبو داود في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول. والترمذي في الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. والنسائي في الطهارة أيضا: باب ترك التوقيت في الماء. وابن ماجه في الطهارة أيضا: باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل. والحديث الثاني أخرجه البخاري في الوضوء: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد وغيره. وأخرجه مسلم في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. وأخرجه الإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة 191، وأشار إليه الترمذي في المرجع السابق. وجاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد. أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما سبقت ترجمتهما. قوله الأعرابي: الأعراب هم سكان البادية، والغالب عليهم الجهل خاصة في السابق، أما الآن مع وسائل التواصل والإذاعات وقد تغير شيء من ذلك. وهذا الأعرابي قيل هو ذو الخويصرة اليماني، وقيل الأقرع بن حابس التميمي، وقيل عيينة بن حصن، وهو الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا، وهو الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا. قوله ليقعوا به، وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: فزجره الناس. وفي الرواية الأخرى عند مسلم وعند البخاري: مه مه، وهو اسم فعل للزجر، وقيل لتعظيم الأمر، ومعناه أكفف. وعنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فتناوله الناس. وفي رواية فثار إليه الناس ليقعوا به، وفي رواية لمسلم فصاح به الناس، وفي رواية له أيضا فقام إليه بعض القوم، يعني ليمنعوه ويزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله دعوه وأريقوا أي اتركوه، وأريقوا أي صبوا، وفي الرواية الأخرى لا تزرموه، والإزرام القطع كما فسرها المصنف بقوله أي لا تقطعوا عليه بوله، يعني فيتضرر أو يلوث بقعة أكبر من المسجد. قوله سجلا من ماء هي الدلو الواسعة المملوءة ماء، ومثله قوله ذنوبا من ماء أي الدلو الممتلئة ماء أو قاربة الامتلاء، ولا يقال لهما سجلا ولا ذنوبا وهما فارغتين. قوله من ماء قالوا عقب بها لرفع الاشتباه بينه وبين الفرس الطويل. قوله فشنه عليه يروى بالشين المعجمة والسين المهملة، فسنه فشنه. قال النووي رحمه الله وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه يعني صبه عليه. وفرق قال النووي وفرق بعض العلماء بينهما، فقال هو بالمهملة الصب بسهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، انتهى. قوله فإنما بعثتم أسند إليهم البعث مع أنه هو المبعوث للناس كافة، لأنهم في مقام التبليغ عنه. أسند إليهم البعث لأنهم في مقام التبليغ عنه مع أنه هو المبعوث للناس كافة، أو أسند إليهم البعث لأنهم مبعوثون من قبله صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر الشوكاني ذلك رحمه الله. فوائد الحديثين: أولا أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، رضي الله عنهم، ولهذا بادروا بالإنكار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه. ومن الفوائد أنه استدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. من الفوائد أن فيه احترام المساجد والعناية بها وصيانتها وتنزيهها عن الأقذار والبصاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وما في معنى ذلك، كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. ومن الفوائد أن في الحديث تحريم البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم كونهم أنكروا عليه البول في المسجد، وإنما منعهم للمصلحة حتى لا يتضرر الرجل أو يتلوث المسجد. ومن الفوائد وجوب المبادرة بإنكار المنكر ما لم يكن التأخير أصلح، فالصحابة رضي الله عنهم بادروا بالإنكار ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرهم بالكف عن ذلك للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وهذه قاعدة شرعية. من الفوائد نجاسة بول الآدمي، وهذا أمر مجمع عليه. من الفوائد أن الأرض تطهر بالمكاثرة كما بوب المصنف رحمه الله، ولا يجب الحفر خلافا لمن قال بذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وفيه أن الأرض تطهر بالمكاثرة ويكفي ولا ينقل التراب، ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان هناك للنجاسة أجزاء وجرم كالدم والغائط إلى آخره فإنها تنقل ويصب على محل الرطوبة ماء، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد أن إزالة النجاسة من المسجد واجبة على الفور. من الفوائد أن الأرض المتنجسة لا تطهر إلا بالماء، فلا تطهر بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله ومن وافقه، وذهب آخرون إلى أنها تطهر بذلك أي تطهر بالريح والشمس ونحوهما، لكن إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليها مباشرة مبادرة لتطهيرها، لأن إزالة النجاسة من المسجد واجبة على الفور كما سبق بيانه، فلو تركها تطهر بالشمس أو الريح لبقيت أياما ولم تحصل المبادرة، ولعل هذا القول أقرب والله أعلم. من الفوائد أن تطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية، فمن رأى نجاسة في المسجد وجب عليه إزالتها على الفور، وإلا أخبر القائم على المسجد. من الفوائد أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الأعرابي أن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى والقدر، وذلك أقوى في التأثير. من الفوائد أنه ينبغي إنزال الناس منازلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رفق بهذا الأعرابي، لأن الأعراب غالبا هم أبعد عن العلم والفقه. من الفوائد الترغيب في التيسير وعدم التنفير، وكذا التنفير من التعسير، فإن الرفق والتيسير في الأمور لهما أثر كبير في نفوس المدعوين والمتعلمين. من الفوائد أن في الحديث الرفق بالجاهل في التعليم، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه، وهذا ظاهر. هذا الأعرابي يجهل حكم البول في المسجد، فاحتاج إلى رفق وبيان وتعليم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحديث يدل على أن الجاهل بالأحكام لا يعاجل بالإنكار، ويرفق به ويعلم، ولا يشدد عليه حتى لا ينفر من الإسلام. من الفوائد أنه ينبغي للداعية أن يكون رفيقا فقيها في مسائل الدعوة، حتى لا يكون سببا في تنفير الناس وبعدهم عن الحق. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الرفق من الدعاة والمعلمين أمر مطلوب، لأن الجاهل بحاجة إلى الرفق واللين وعدم الشدة حتى يفهم الحق وينقاد للحق. من الفوائد أن في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أن في هذا اللفظ أو يفهم من هذا اللفظ الحصر، وهذا الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الطاعات، كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة ونحو ذلك، لكن هذه الأمور ونحوها وإن لم تدخل في المحصور فيه، لكن دلت الأحاديث الأخرى على جوازها، وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على جوازها كما في شرحه لصحيح مسلم. فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة لائقة بالمسجد للأدلة أو للإجماع أو لهما، وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها داخلة تحت المنع. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى، والله أعلم. ومن الفوائد أن في الحديث حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة، من الفوائد حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ورأفته وحسن خلقه ورفقه ورحمته بالأمة. وأخيرا في قول المصنف رحمه الله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، يعني أن النجاسة إذا كانت على الأرض وصب عليها الماء حتى زالت فقد طهر المحل، وكذا غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يزال التراب أي موضع النجاسة. قال الحافظ رحمه الله: فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير، تعين الحكم بطهارة البلة، انتهى، والله أعلم. ونقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وعلمائنا ومشائخنا وولاة أمرنا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.